ان يسقط الراوي وشيخه معا. اما يسقط الراوي مثلا وشيخ شيخه هذا ماذا يسمى؟ منقطعا من جهتين، منقطعا من جهتين. فهنالك فائدة لازلنا نذكرها ونكررها، وان كنت انا شخصيا لم ارى من نبه عليها بالتصريح والتعيين، لكن ذلك علم من خلال النظر في كتب اهل العلم وبخاصة في كتب المراسيل، وهو ان غالب الانقطاع يكون فيما بين التابعين والصحابين، غالب الانقطاع يكون فيما بين التابعين والصحابين. واقول غالب لان هنالك انقطاعات او منقطعات اخريات فيما دون ذلك، ولكن في الاغلب ان هذا الانقطاع انما يكون في الطبقة التي هي بين التابعي والصحابي. فلو نظرنا في كتاب المراسيل ابن ابي حاتم او في كتاب جامع التحصيل للعلاء او في كتاب تحفة التحصيل، من يعرف كتاب تحفة التحصيل تعريف من؟ نعم تفضل. ابو زرع العراقي، وابو زرع العراقي من هو؟ ولد الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين الاثر العراقي ابو الفضل، ابو الفضل. والحافظ العراقي شيخ من؟ شيخ الحافظ بن حجر. اذا كان تلميذ الحافظ بن حجر فكيف يكون الشيخ؟ نعم. اقول بالنظر في هذه الكتب وما في اطارها وما في دائرتها، نرى ان جل التنبيهات على ان فلانا لم يسمع من فلان هي في طبقة التابع للصحابي. من يستطيع ان يوجد لنا تعليلا لهذا الانقطاع الذي هو يكثر في هذه المرتبة؟ تفضل. الاخ يقول كثرة الكذب، نعم، او ما شابه ذلك، وهذا طبعا جواب غير صحيح. بالعكس، هو في عصر التابعين والصحابة الكذب قليل، والرواية يعني في اوجها وفي اعلاها. نعم. شوف نعم عاد الاخ يقول لان هذا الراوي عنده الثقة الكاملة بالصحابي فبالتالي يروي عنه مباشرة. تفضل. قلة الصحابة. تفضل. الاخ يقول لان التابعي كان في موضع الاحتجاج وليس في موضع الرواية. نريد الاخير الان، من عنده التوجيه الاخير؟ تفضل. ايضا يقول الاخ بسبب ان هنالك فتن قامت وبالتالي كان بعض الصحابة في بلد او الى اخر الامور. والذي اراه في هذا ايها الاخوة في الله ان الرواة التابعين كانوا يريدون ان يحيلوا الامر الى من هو اوثق منهم، وبالتالي كانوا يسندون الى الصحابة خشية ان يكون او ان تكون رواياتهم اما فيه ضعف او فيه خلل. وقد يكون ذلك بسبب واحد من هذه الاسباب التي ذكرناها، لكن لا شك والله ان الكذب كان في اندر حالاته وفي اقل صوره في عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وان كان هنالك شيء من الفتن قد تجعل البعض ينزل في الرواية او يريد العلو فيها او لا يريد ان يذكر هذا الشيخ لسبب او اخر الى اخر هذه الامور التي تعرف من خلال النظر في بعض الروايات التي قد نجد مثلا هنا الرواية منقطعة، ولكن إذا بحثنا قد نجد الواسطة التي سمع بها هذا الراوي هذا الحديث من ذلك الصحابي أو من ذلك التابعي الذي يرويه بدوره عن هذا الصحابي. أما الإقبال فهو كما قلنا اثنان أو أكثر يسقطان من سند في وسطه بشرط التوالي، هذا يسمى الإعضال. من الآن يستطيع أن يذكر لنا وجوه الطقس الواقعة في الإسناد على التفصيل مع ذكر المصطلحات؟ نعم نعيدها قبل أن نسأل. المعلق هو الذي حذف من مبتدع الإسناد من جهة المصنف راو أو أكثر. المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. المنقطع هو ما سقط منه الراوي أو الراويان أو أكثر في وسط السند بشرط عدم التوالي. المعضل هو ما ورد ما سقط منه راويان فأكثر في وسط السند بشرط عدم بشرط التوالي. عندنا إذن أربعة أنواع من النقص أو بعبارة أخرى عدم الاتصال، كل منها له مصطلحه وله اسمه. تفضل.
قبل زيادة هناك مرسلة آخر رقمها 418 لو لم تصل تقطع على البوابة الأخرى إلى العمارة أمام مخزن الرجال من أشبع للسيارة التوجه يعني حتى قليلا إخوة بنور يسبنوا بضاعة يبدو بضاعة في المخزن الرجاء صاحب مرسيدس آخر رقم 418 فضية.
نعم هذا المرسل. نعم لماذا قلنا من وسط السند؟ يا كلمة وسط السند ليس لها علاقة بهذا. وسط السند لها علاقة بالإرسال والتعليق، لأن إذا قلنا من أول السند فهو معلق وإذا قلنا من آخر السند فهو مرسل. إذا كلمة من وسط الإسناد يتحرز بها من هذين الشيئين، بينما كلمة التوالي هي التي يتحرز بها من المنقطع. نعم آخر في الوسط هنا تفضل. دون ذكر الواسطة. من اول لا من اول السند الى اخره، يعني قد يحدث راوي او اثنين او ثلاثة بل قد يحدث السند كله، هذا يسمى المعلق. من غير التوالي. نعم والمعضل من عنده تعريف المعضل؟ نعم جيد راوي طبعا وشرط اخر وهو في وسط الاسناد. نعم لا ما في جواب. الان عندنا فوائد عامة متعلقة بالحديث الصحيح. الفحص الكتب بعد كتاب الله هما الصحيحان الجليلان صحيحا الامامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهما الله، وان كان الاصح منهما اولهما وهو الامام البخاري، لكن بعض اهل العلم جعل لمسلم مزية على البخاري، فمن يعرف ما هي؟ طبعا حاضرين من دروس الشيخ مشهور في مسلم. نعم تفضل. كيف نحن نتكلم الان عن المزية التي فضل بها اهل العلم مسلما او صحيح مسلم على صحيح البخاري. نعم. الاخ يقول اعتناء الامام مسلم بالسند اكثر من البخاري، هذا طبعا ناقص، تعريف خطأ. تفضل. نعم هذا جيد. وشيء اخر هذا جيد انه كما قيل وقد فاق في حسن الصناعة او الصياغة مسلم، لكن نريد شيء اخر. نعم تفضل. بل قل ما هو قبل ذلك، قبل الشواذ المتابعات، انه يتبع الطرق كلها في موضع واحد، فالناظر في صحيح مسلم لا يتعب كثيرا في جمع الروايات، اما الشواذ المتابعات هذه في المرتبة الثانية. اما الامر الاول فهو الاولى، وهو انه يجمع الروايات كلها في موضع واحد. نعم قد ترى بعض الاحاديث هنا وهناك لكنها نادرة، بينما اذا نظر في صحيح الامام البخاري فقد تراه احيانا يفرق الحديث ويقطعه ويختصره وينوعه في اكثر بعض في بعض الروايات في اكثر من 20 موضع، بحيث يبدو للناظر باول وهلة انه حديث اخر، وهو في الحقيقة الحديث نفسه. نعم. هذا هو الامر الاول. طب هل هناك احد عنده شيء اخر غير غير الصف الاول؟ نعم. هذه قد تكون اجتهادية، لان هذا نخشى ان يعود على البخاري بالنقد ان البخاري لم يعتن بالفاظ التحمل، والواقع انه اعتنى. نعم. هذا جيد في الجملة، هذا جيد في الجملة ان الامام البخاري صنف كتابه في الرحلة، بينما صنف الامام مسلم كتابه والكتب والاجزاء والمصنفات بين يديه. تفضل. هذا في تمييز البخاري على مسلم، نحن اردنا العكس. نعم. النقطة الاخيرة. هذا جيد، ولكنه يرجع الى الاول، ان الامام مسلم رحمه الله قد الف كتابه ومصنفاته بين يديه، او المصنفات التي نعلم بها. قد يكون هنالك اسباب اخرى، لكن حقيقة ان السببين الكبيرين اللذين ذكرهما اهل العلم هما الاول ان الامام مسلما احسن الصياغة والصناعة والتبويب والترتيب في صحيحه، والامر الثاني انه جمع الروايات والطرق والشواهد كلها في صعيد واحد، بحيث يسهل تناولها للناظر في صحيحه. الامر الثاني ان هنالك مستخرجات على الصحيحين، والمستخرج هو ان يأتي العالم لكتاب فيروي حديثه من غير طريق مصنفه ليصل الى شيوخه او من هو فوقه، هذا هو الاستخراج. الاستخراج ومن اشهر المستخرجات على البخاري، من يعرف من اشهر المستخرجات على البخاري؟ ليس الشروح، المستخرجات. نعم تفضل. مستخرج ابي بكر الاسماعيلي، هل هو مطبوع؟ ليس مطبوعا. ايضا مستخرج اخر على البخاري، نعم ابو نعيم له مستخرجان، مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم. مطبوع مستخرجه على مسلم، واما مستخرجه على البخاري فلم يطبع. من يذكر مستخرجا على مسلم غير مستخرج ابي نعيم؟ نعم مستخرج ابي عوانة، وهو المطبوع ليس مسند ابي عوانة، وبعضهم يقول صحيح ابي عوانة، وكل ذلك صحيح. ف فهو مطبوع في بضعة مجلدات لكنها طبعة ناقصة وغير كاملة، وكذلك مستخرج بن عين طبعته ناقصة وغير كاملة. الأمر الثالث النقد على الصحيحين. شمع بعض الأغمار في هذه الأعصار في بعض الأمطار على شيخنا أسد السنة الهمام العلم الإمام أنه انتقد وضعف بعض حديث الصحيحين، والجواب على هذا من وجوه. أولها أن شيخنا تغمده الله برحمته لم يتفرد بشيء من ذلك، وإنما هو مسبوق في كل هذا أو في جل جله. الأمر الثاني أن شيخنا تغمده الله برحمته كان حريصا الحرص كله عن أن يذب عن الصحيحين من تقد عليهما من الأحاديث، وأبرز ما في ذلك أو أبرز ما يشير إلى ذلك تخريج شيخنا في التذكرة الذهبية الصحيحة في المجلد الرابع منه لحديث الولي من عادني وليا فقد أذنته بالحرب، فأتى بسند البخاري ثم بين تعليل بعض أهل العلم له، ثم بعد ذلك تكلم في الشواهد والطرق والروايات والمتابعات التي طول فيها تطويلا رائعا مبينا صحة الحديث وثبوته دون شك ولا أقل ريب. وفي هذا القدر النهاية على وجه الاختصار، والله الموفق للصواب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرنا خير الجزاء.
خيرنا
شيخنا خير الجزاء. أقول بقي فقط خمس دقائق. يقول السائل يقال في العلة علة قابحة في صحة الحديث وعلة غير قابحة في صحة الحديث، فما الفرق بينهما مع التمثيل إن أمكن وبسرعة إنجاز؟
هذا ليس منه بسرعة، ليس منه وإنما منه. أقول أما العلة القابحة فهي العلة التي تكون رادة للحديث كالشذوذ، فهو أشهر العلل وأكثرها الشذوذ علة قادحة. لكن العلة غير قادحة قد تكون الاختلاف على بعض الروايات بين الرفع والوقف، فيكون الرفع صحيحا والوقف صحيحا، بمعنى أن يأتي الصحابي فيستدل بالحديث على معناه، فيقول مثلا طلب العلم فرضه على كل مسلم، لا يقول لا نعرف كيف نفتح هذه السرعة، كل مثلا عشر ثلاث مرات وبعضها اربع، ثم تقول السرعة او يقول الناس السرعة ما يسمح هذا. اقول اخواني في الله، فيأتي هذا الصحابي فيستدل بالحديث استدلالا لا يسنده، يقول طلب العلم فرضه على كل مسلم، فيأتي التابعي فيرويه عنه من قوله، بينما هنالك طرق أخرى فيها إسناد طلب العلم فريضة على كل مسلم إلى من؟ إلى رسول الله عليه السلام. هل هذا يعل ذاك أو ذاك يعل هذا؟ لا، كل هنا إذا العلة غير قادحة، لأن الوصف لا يتعارض مع الرفع. ومنها هنا يقول بعض العلم بأن الراوي أحيانا قد ينشط فيرفع الحديث وقد يكسل فيوقفه، ولا تعارض بين الوقف والرفع، بينما اذا جاء التعارض بين الوقف والارتفاع هل العلة قادحة ام غير قادحة؟ قادحة. لماذا؟ لان الارتفاع بعض بينما الوصل هو الاصل، والله تعالى اعلم.
كيف نفرق بين زيادة الثقة والحديث الشاذ؟
هذا بحث كثير الذيول متشعب الأسباب والأبواب، وباختصار شديد أن الأصل في الزيادة القبول، أن الأصل في الزيادة القبول، والرد إنما يكون لطارئ، والنظر في هذا الرد لا ينبغي أن يكون محصورا بالألفاظ، وإنما يجب أن يكون موجها أول ما يكون إلى المعاني. وأضرب على ذلك مثلا كثيرا ما أضربه أو أذكره وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه الإمام البخاري في صحيحه في عدة مواضع، في سبع مواضع. وإذا رأيت هذه المواضع السبعة ترى أنها تختلف الألفاظ بعضها مع بعض، فعلى الحديث واحد والمسند الإمام البخاري واحد ومع ذلك اختلفت الألفاظ. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات وهكذا. فهل هنالك واحد من العلم أتى إلى لفظة بالنية وحكم عليها بالشذوذ لأنها تخالف لفظة اللفظة الأخرى وهي بالنيات؟ أما أن النظر إنما يكون متوجها أول ما يكون إلى المعنى، هل فيه تعارض وتضارب لينظر إلى الشذوذ أم لا؟ وإلا فالأصل قبول زيادة الثقة. ونقطة أخرى أن الماذا قد يكون للألفاظ ولكن ممن لا يحتمل لفظه، قد يأتينا سفيان بن عيينة مثلا أو حماد بن سلمة بلفظ، فيأتي آخر لا يكاد معروف الرواية فضلا عن أن يكون صحيحا وروى الحسن الحديث، هل يقبل مخالفته لفظه او لفظ روايته لرواية سفيان او حماد او غيرهما او غيرهما؟ هل يقبل ولا يقبل؟ اذا النظر في الرد اول ما يكون او اول ما يكون الى ماذا؟ الى المعنى. فان نزلنا درجة الى اللفظ فيجب ان ننزل درجة اخرى لمعرفة الراوي، هل يحتمل تفرده او مخالفته ام لا تحتمل؟ وفي علم الامام ابن ابي حاتم هو مطبوع في مجلدين ضخمين في غير موضع منه قوله والزيادة من الثقة مقبولة، يذكر هذا تأصيلا وتقعيدا ليكون هو الاساس الذي اذا وجد ما ينقضه فيكون بالتبع لا بالأصالة والأسان. وفي هذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى
تمام. يقول السائل وقد طرح هذا السؤال أكثر من مرة، سمعت الشيخ ناصر يقول أن الأثري لقب موضة العصر في هذه الأيام، فما تعليقكم يا شيخنا الأثري؟ ويقول آخر أيضا ما رأيكم بألفاظ سماحة وشيخ ومعالي يا سماحة الشيخ؟
إما أن يكون المستائل قاطبا فمن سؤال يخفى الجواب، وإما أن يكون مستهديا فيستغفر الله. أما السؤال الأول في كلمة الأثري فقد كتبت في ذلك بحثا لا اقول مطولا ولكن شبه مطول في الصفحة الاخيرة من كتاب طرح التاريخ، ولو اننا قد دائم متابع وظلنا به ان شاء الله انه سيصيب من المتابعين، كان ينظر ويبحث ولرأى ان شيخنا رحمه الله عندما ذكر هذه الكلمة ذكرها في رده او في معرض رده على بعض المدعين فقال موقف العصر، لانه في نفس الموضع قال فان كان اثريا حقا لفعل كذا وكذا. اذا هنالك اثري حق، عقيده سلفيه ومنهج سلفي وسلفه سلفي يعظم علماء السنه ويعطيهم قدرهم، فهذا هو الاثري بحق. وكلمة الأثر أو بالنسبة إلى الأثر ذكرنا في المجلس السابق بعضا من أدلتها، قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم القبر الذي أنا فيه ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. وذكرنا كلمة الإمام العراقي يقول في أول منظومته الألفية الحديثية يقول راجي رحمة المقتدر عبد الرحيم بن الفتيل الأثري، بل أنا رأيت كتاب فهد القومية العربية للشيخ بن باز في طبعته الأولى قبل أكثر من 40 سنة قبل أن يخلقني ربي يقول أو على ملاكه على قدرته تأليف عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري قبل 40 عاما. هذه الكلمة لا شك في جوابها وفضلها واستحبابها لمن كان على هذا النظر يتبع السنة ويحرص عليها وليست هي تزكية بل سئل الشيخ بن باز هل قولنا أثري وسلفي تزكية؟ قال هذا واجب لا بد منه حتى يتميز أهل السنة عن غيرهم. فالآن هنالك من ينتسب حزبيا ومن ينتسب مذهبيا ومن ينتسب قبليا، أفلا يكون النسبة أو أفلا تكون النسبة إلى المنهج والسنة والأثر والسلف الصالح من باب أولى وأولى؟
نكتفي أم عندك شيء؟
أما السماحة والمعاني والنياقة والفضيلة فهي ألفاظ لا نستحسن منها إلا ما استحسنه علماؤنا من قبل، فكلمة فضيلة للشيخ لمن هي له أهل لا مانع منها وقد سمعناها من شيخنا بل من مشايخنا من قبل ومن بعد. أما كلمة السماحة فهي درجة أعلى وتقال من هو أعلى، فمثلا الشيخ بن باز كان يذكر بالسماحة، لكن لو كلمة السماحة تطلق فقط على وزير أوقاف مثلا يعني، وبالتالي قد لا يكون هو صاحب سماحة ولكن لقبا وزاريا يذكر له هذا اللفظ. أما كلمة سماحة من الشيخ بن باز فإن وجدت كلمة أقوى وأكبر فهو أهل لها، أما من دونه فلا أظن أنها تقال إلا لمن هو مثله كمثل شيخنا أبي عبد الرحمن وشيخنا محمد بن صالح الحسينيين وهم طبقة، وكل من سواه ممن بعدهم ووراءهم طبقة، ولا منجي إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.